أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فبدأنا في ما كنا نعد أنفسنا له في أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهي خير أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها ليس كسائر الأيام، ليس كسائر الأيام في العائد من العمل الصالح في الدنيا والآخرة، في العائد فيها في الدنيا ليس كعائد العمل الصالح في كسائر العمل الصالح في الدنيا وكذلك في الآخرة. لماذا؟ لأنها أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى. خذوا راحتكم، استقروا، أنا مش مستعجل يعني. نعم، ولا يمكن. الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأول ما انتبهنا إليه في القراءة السابقة هي قوله صلى الله عليه وسلم أحب، وهو طريق بلوغ محبة الله تبارك وتعالى. فإذا أحب الله العبد كان له ما كان مما ذكرنا من أنه كان سمعه وبصره، وبالله يسمع وبالله يبصر. فهذا عائد في الدنيا، أجر الدنيا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله. فهنا فهم الصحابة رضي الله عنهم أن كلمة العمل الصالح هي من العام الذي يراد به الخاص، لأن قطعا الجهاد داخل في العمل الصالح، لكنهم فهموا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد شيئا آخر، يقصد الذكرى والصلاة والصيام والصدقة، يقصد ذلك، فهموا ذلك، بدليل أنهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا الجهاد، يعني في مقابلة ذلك قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله، هو في الحقيقة حلينا وقفة سريعة كده استدراك على ما فات، هو قبل أن يخرج بنفسه وماله هو خرج من نفسه وماله، قبل أن يخرج في سبيل الله بنفسه وماله هو سبق ذلك بأن خرج من نفسه وماله، فكان ذلك لله. فلما خرج من نفسه وماله هان عليه أن يخرج بهما ولا يعود بشيء من ذلك. وفي الحقيقة إن السائر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ربما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من النفس والمال. الخروج من النفس والمال يعني أن تخرج هذه المطامع وهذه الرغبات أن تخرج من القلب، فيخلو القلب عما سوى الله تبارك وتعالى، يأكل ويشرب ويبيع ويشتري، ولكن ذلك لا يتسرب إلى قلبه أبدا، إنما قد خلى قلبه عن الفاني ولم يبق في قلبه إلا الباقي سبحانه وتعالى. ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله. هذا الإنسان الذي يخرج بنفسه وماله في الله في سبيل الله تعالى ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هو قطعا ويقينا قد خرج قبل ذلك، خرج من نفسه وماله. قلنا إن هذه الأيام هي حرم لأعظم أيام الدنيا اللي هو يوم عرفة، اللي هو إن شاء الله يكون زي النهاردة إن شاء الله. أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، ولا يدنيه يوم ولا يشبهه يوم، وهو يوم فوق كل الأيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. يعني هذا الحد نعم هذا الحد. وفي بعض العلماء الكبار المحققون يقولون ليس لذلك شبيه في الشريعة كلها، مفيش حاجة في الشريعة كلها تشبه كده، إن عمل هو يسير أن يصوم المرء يوما يترتب عليه مغفرة عام قبل وعام بعد. في معنى الصيام قلنا إن الصيام على مراتب، على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى في الصيام هي الصيام البطن والفرج، اللي هو الصيام اللي موجود في كتب الفقه، اللي هو الامتناع عن كذا وكذا إلى من طلوع الشمس أو من طلوع بزوغ الفجر إلى غروب الشمس إلى آخره. هذا هو الصيام البطن والفرج. ثم يأتي بعد ذلك الرتبة الأعلى وهي صيام الجوارح الأخرى. يعني إيه صيام الجوارح الأخرى؟ يعني صيام اللسان وصيام العين وصيام الأذن. ألا هو الصيام اللسان له صيام؟ نعم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور في الحديث ده رواه الإمام البخاري، قول الزور معناه الكذب، فهي من أشد آفات اللسان فذكا. يبقى نفس الكلام. يبقى الرتبة الثانية صيام الجوارح، أن تضم إلى صيام البطن والفرج أن تصوم العين عن النظر إلى مغاضب الله تعالى، وأن يتصوم الأذن، وأن يصوم اللسان. هذه المرتبة هي صيام أهل التقوى، صيام أهل التقوى، صيام الجوارح. ثم تأتي بعد ذلك مرتبة ثالثة يترقى المرء فيها، أن يبلغ صيام القلب. الصيام معناه الامتناع، فصيام القلب يعني أن يمتنع القلب عن الرغبة وعن الرهبة في غير الله تعالى، فلا رغبة ولا رهبة إلا في الله عز وجل. فإن صام القلب أن يتطلع إلى شيء أو أن يرجو شيء أو شيئا أو أن يحب شيئا أو إلى آخره، أو أن يخاف من شيء أو أن يرهب شيئا، إذا تطلع القلب إلى ذلك فربما يبلغ تلك الرتبة، وهي صيام الأبرار وصيام الأولياء وصيام الأنبياء. قد صامت قلوبهم عما سوى الله تبارك وتعالى، يبقى هذه الرتبة. يبقى احنا في اثناء الايام اللي هي مقدمات وحرم ليوم عرفة لعلنا ان نجاهد انفسنا في هذه الايام صيام هذه الايام، لانه صح من حديث رواه ابو داود في سننه من حديث هنيدة ابن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة الى اخر الحديث، لكن صح ذلك من وصف حال المشرف في حديث هنيدة عند ابي داود. وبالتالي فكانت صيام هذه الايام انما كان اعدادا لبلوغ يوم عرفة، ان يصوم المرء في عرفة على الرتبة التي يقدر الله له، ان يصوم صيام الجوارح، ان يراقب الجوارح في ايامه وان ينتبه اليها، ثم لعله ان يترقى الى ان يكف القلب عن رغبة ورهبة فيما سوى الله تبارك وتعالى. الشاهد انه تدرج وترق حتى يبلغ قول الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي. فخص الصوم بشيء ليس في سائر العبادات، فيكون كذلك شأن خاص بينك وبين الله تبارك وتعالى لا يطلع عليه غير الله عز وجل، سيما لو ترقيت في رتب الصيام فكان جمعت إلى صيام البطن والفرج، جمعت صيام الجوارح ثم ترقيت فبلغت صيام القلب، لا شك أنه حينئذ يكون قوله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. يبقى في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة التي بعده. الحديث البعده وقبله، قبله مفهومة يعني تكفير ما كان، لكن بعده أهل العلم هذا الحديث كما قلت لكم حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح، وفي روايات تانية غير مسلم في هو في البخاري بس ليس في هذا النص، يعني حكاية أن يكفر السنة التي بعده التي تأتي. فأهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك فيه معنى أن يكون في حفظ الله تعالى من الوقوع في الزلل، أو إذا أحسن الصيام في هذا اليوم، أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله تعالى، يريد أن يحرك ذلك في قلوب المؤمنين أن يحتسبوا، يعني هو يحتسب صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للمحتسبين، يعني كأنه يقول: احتسبوا في صيامكم، يعني أحسنوا حتى تؤتوا أجورا فوق ما تعقلون، حتى يقول المرء حسبي، يعطيه ثم يعطيه جل جلاله حتى يقول حسبي. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: احتسبوا على الله تعالى، فكأنه يقول: كونوا كذلك، احتسبوا في صيامكم أن تبلغوا ذلك من الله تبارك وتعالى، احتسبوا على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده. فقلنا أول حاجة، أول معنى ذهبوا إليه أن يكون في حفظ الله تعالى، أن لا يقع في المعاصي. وقالوا، وربما يكون هذا أقرب، أنه يكون له من الأجر ومن الحسنات ما تكفر به سيئات ما يكون منه في العام كله. والقاعدة مشهورة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، كلامه. فكأنه يعني تنبيه إلى من كثرة وعظم الحسنات التي سيمتن الله تعالى بها على الصائم في هذا اليوم المبارك، ستكون خزينة الحسنات، ذخيرة الحسنات ستكون كافية لمحو ما يقع من السيئات، لمحو ما يقع. فإذن صيام هذا اليوم يعني جلل خطير، واليوم كله كل أعماله، لكن صيامه جلل، يحتاج منك إلى أن تدرب نفسك فيما بقي من الأيام إلى أن تبلغ الخميس القادم إن شاء الله، أن تدربها على الترقي، أن تترقى في صيامك. فصيام البطن والفرج تدخنه الفقه، يعني إيه المفطرات، إيه كذا إيه كذا، ماشي، مهم جدا،
في صيام الغيب، وعند ترقى في صيام الجوارح الأخرى. يعني رقب عينيك، رقبها، رقب أذنيك، رقب لسانك، أخطر شيء رقبهم، حاسب نفسك، كن توابا أوابا كلما تخرج منك من لسانك أو تخرج من عينيك أو من أذنيك. فهذه المراقبة وهذه المتابعة لعدة أيام إلى أن تبلغ يوم عرفة، علشان في عرفة مقام مختلف. يعني صيام عرفة ليس كأي صيام، بل زي ما قلت لكم بعض الكبار من العلماء قال في الشريعة كلها لا صيام ولا صيام، ولا فيش، لا يوجد في الشريعة كلها ما يشبه ذلك، أن يكون عملا بهذا اليسر يترتب عليه هذا الأجر، ليس في الشريعة ما يشبه. فشيء أنت مقبل على شيء ليس في الشريعة ما يشبهه يستحق منك أن تنتبه لنفسك وأن تفكر في آخرتك. فيوم ليس ككل يوم، ولا يدري المرء أيدركه، فإذا أدركه لا يدري أيدرك هذا اليوم من قابل أم لا. فيحمد الله تعالى على نعمة الإمهال، إن الله تبارك وتعالى أمهلنا ومد في أعمالنا حتى بلغنا هذه الأيام المباركات، ولعله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا اليوم وأن يعيننا على الصيام على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنه. يبقى إذن صيام يوم عرفة، أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. طيب اليوم نفسه يحتاج لإعداد كذلك في مراقبة الجوارح كلها. يعني أنت زي ما قلنا أنت تحتاج إلى مراقبة الجوارح عشان الصيام، وفي الحقيقة أنت تحتاج إلى مراقبة الجوارح من أجل اليوم نفسه. ففي في في قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض الصحابة رضيفا له، يعني يركب خلفه في ناقته في يوم عرفة. هم معادة ما بيقولوش اسم اللي كان ركب ده لأن معاملة عاملة مش لطيفة، لكن طبعا معروف يعني تعرف بعد كده، فاحنا هنجري على ما جرى عليه المحدثون فبنقولش اسمه ايه مين هو، يعني لأنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وده أدب جميل، يعني أدب جميل جدا إن احنا يعني فلان يقولون فلان، يعني فلان ده معروف يعني المحدثين عارفينه وتقال اسمه، لكن احنا نقول كما قالوا فلان كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، إذا الأطفال كده الشباب كده معروفين ودي راحة دي جاية والناس زحام وحاجات زي كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي. فده من الترفق به صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينهره ولكن نداه نداء لطيفا جميلا، قال ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. طيب احنا عايزين نقف عند النص ده شوية. أولا الزمان قصير جدا، إن هذا يوم يعني بيبدأ من الصبح لغاية المغرب، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، يعني غفر له يعني عاد كيوم ولدته أمه، يعني بيض الله صحائفه، يعني عفى الله عنه. طبعا العملية برضو عايزة تفكير، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه؟ هو السؤال هو الأصل أنك أنت تملكها ولا لا تملكها؟ يعني لو سألت أي حد فيكم دلوقتي أنت تملك سمعك وبصرك ولسانك؟ رأيك إيه؟ الحقيقة الواقع إيه؟ الواقع لا، صح ردت عليه الصراحة حلو. يعني طب إن كنت صريحا إن هذا الحد كمل بقى معايا الصراحة، طب فمن يملكها إذا ما كنتش أنت تملكها ولا سلطان ولا ملك؟ الملك أنت ما أنتش الملك، يعني لا ملك لك لا على سمعك ولا بصرك ولا لسانك، ماشي كده. فمن يملك؟ من الذي يملك السمع والبصر حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم سويعات؟ يقول يا ابن أخي سويعات، ساعات قليلة، يعني ساعات قليلة تملك فيها السمع والبصر واللسان، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك. فكأن الأمر في تنبيه على قضية في منتهى الخطورة، قضية ملك تلك الجوارح، وأن الأمر فيه يحتاج إلى المجاهدة. ولذلك قلنا إن مثل هذه الأيام العظيمة، الأيام الجليلة، لها حرم. زي ما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل، يعني يوم ولا بتاع. طب ليه؟ عشان إيه؟ عشان رمضان، لإعداد القلب والحال لرمضان، لأن رمضان لا نظير له. وبالتالي كان إعداد المرء لقلبه في شعبان ضروريا لبلوغ الموعود به في رمضان. فكذلك هذا اليوم، هذا اليوم مش هيجي كده، يعني لن يكون ملكك لسمعك وبصرك ولسانك، لن يكون يعني فجأة، لن يحصل فجأة والله أبدا، إنما سيحصل هذا الملك بالمجاهدات. عندك أيام تجاهد فيها نفسك، تراقب فيها سمعك وبصرك ولسانك، حتى إذا بلغت ذلك اليوم كان يوما خاليا، وكانت هذه الجوارح ملكا خالصا محضا من أول اليوم إلى آخره لك. فملكك الله سمعك وبصرك ولسانك. يبقى أنا سألتك كده، أنا إيه معدت الإجابة في وسط الكلام. ملكك الله سمعك وبصرك ولسانك، ملكك، ولن تستطيع أن تملك ذلك إلا بالله تعالى، والله أبدا مهما حاولت. لابد من السجود والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، وأن تسأله أن يملكك تلك الجوارح، وأن يجعلك ملكا عليها، ذا أمر مطاع، فتكون هذه الجوارح في ملكك وفي سلطانك، لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. نعم. نص المغفرة، مغفرة عرفة. طبعا لكل لا، ليس خاصا، ليس خاصا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له، أو غفر له. هذا لكل موحد، لكل مسلم، من ملك سمعه وبصره ولسانه في هذا اليوم في كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. هذا يوم يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه بالمغفرة على خلقه جميعا. والوفد، الوفد المكرم من أهل الموقف، هم وفد المسلمين إلى الله تبارك وتعالى، يغفر الله تعالى لهم ويغفر لمن استغفروا له. الله سبحانه وتعالى يتفضل على كل الموحدين. هو الشيطان لا يرى في يوم أغيظ ولا أدحر منه في عرفة، لما يرى من مغفرة الله تبارك وتعالى للمسلمين لعموم الموحدين، كل موحد، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على خلقه جميعا. فإن هذا يوما عام، اليوم ده يشترك فيه كل من كان في الموقف وفي غير الموقف، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه. لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصفة الحج أو الوقوف في الموقف بنعرف، لكنه شأن يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم يوم من شهد هذا اليوم، فمن كان في هذا اليوم. ولذلك سيأتي إن شاء الله بس من بعد شوية كده في الكلام، أنهم كانوا يراقبون أنفسهم حتى في غير الموقف. السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كانوا يصنعون ذلك، وسيأتي إن شاء الله الكلام في المسألة. لكن عموما مسألة ملك الجوارح هذه مسألة تحتاج منك إلى المجاهدة، ولن تبلغ ذلك إلا بالله تبارك وتعالى كما قلت لك. فإياك أن تغفل عن هذه المجاهدة التي تأخذ بيديك إلى هذا الملك. وهذه المراقبة وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والذكر في هذا اليوم، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في الترمذي وفي عند مالك وفي المسند أنه كان يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فخير الدعاء عموما، يعني هنا هذا من لفظ من الفاظ العموم، فخير الدعاء يعني في كل حال وفي كل زمان وفي كل وقت، فهذا منسوب إلى الزمان، يعني خير زمان يدعى فيه رب العالمين سبحانه وتعالى هو يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الكلام مضمن لمعنى الدعاء اللي هو قول القائل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بعد الإقرار بذلك يقول: وهو على كل شيء قدير، وكل ما تريده وما تسأل الله تعالى داخل في معنى شيء. فأمرر على قلبك ما تريده في قولك شيء، فهو داخل في قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء، على تثبيت قلبك، على هدايتك، على الدفع عنك، على كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، فإنه يدخل في قدرة الله تعالى وفي قوله صلى الله عليه وسلم: على كل شيء قدير. في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: له الملك وله الحمد، هذا تفرد، يعني تفرد سبحانه وتعالى بتقديم الجار والمجرور، يعني هذا تفرد في الملك، تفرد بالملك سبحانه وتعالى، وتفرد بالمحامد اللائقة به سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد تكرارها كثيرا كثيرا في هذا اليوم مع تضمين ما, 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 ما تسأل الله تبارك وتعالى ما ترجوه منه سبحانه وتعالى، كلما قلت شيء على كل شيء على كل شيء مئات المرات تقول ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليك بما تريد. الأذكار عموما، الذكر عموما في هذا اليوم، وفي الحقيقة هو أعظم الوظائف في العشر أيام، كما قلنا في المجالس السابقة إن أعظم الوظائف في تلك الأيام العشر هو ذكر الله تبارك وتعالى، وهو سيد الأعمال. والذكر كما تذكرون قلنا إن الذكر هو العبادة الوحيدة التي لا حد لها، يعني أي عبادة لا حد لها مبتدأ ولها منتهى، الصيام، الصلاة، الصدقة، أي عبادة لها مبتدأ ولها منتهى. أما عبادة الذكر فهي عبادة بلا حد، يعني لها أول ولا منتهى لها. الذكر دائما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، أنه كان دائما الذكر لله تبارك وتعالى. فالإكثار من الذكر في هذه الأيام هو أعظم الوظائف على الإطلاق، حتى إنهم قالوا إن العبادة الوحيدة التي تبقى مع المؤمنين إذا دخلوا الجنة هي ذكر الله تعالى، يعني لا تكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا حج، لكن الذي يبقى مع المؤمنين في الجنة هو ذكر الله تعالى، فإنهم يلهمون الذكر كما تلهمون النفس، فيذكرون الله تعالى. يعني من عظم هذه الوظيفة، وأنها متفردة ولا تشبهها وظيفة من وظائف إصلاح القلب والأوبية الله تبارك وتعالى، وظيفة ذكر الله تبارك وتعالى التي لا حد لها حتى في الجنة، لا حد لها، لا نهاية لها، لا ابتداء ولا منتهى لها. فقضية الذكر والإكثار في هذه الأيام المباركات هي في الحقيقة وظيفة الوظائف. قد صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل ينعطفن أو يتعاطفن حول العرش فيذكرنا بصاحبهن. الحديث ده عند ابن ماجه وغيره، حديث صحيح، يعني إن هذه الأذكار إنما تذكر بصاحبها في الملأ الأعلى، فليكثر المرء بما يذكر به في الملأ الأعلى فيكون له ذكر، فيكون له ذكر في الباقي، ويكون له ذكر في الملأ الأعلى من كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذه الوظائف إنما في الحقيقة بها تحيا القلوب. حتى ولو أكثر المرء فشغل عن مسألته، فقد صح كما قال الحافظ ابن حجر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفعهم لله تبارك وتعالى، يعني حديث قدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني لو ذكر ثم ذكر ثم ذكر حتى حضر قلبه وانتهى الوقت دون أن كان يريد أن يسأل ربه مسائل أشياء يطلبها، فشغله ذكر الله تبارك وتعالى عن مسألته، فإن الله عز وجل يعده أن يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فهذا اللزوم وهذه المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى في تلك الأيام الفاضلة إنما هي في الحقيقة أجل الوظائف وأعظمها. وذكرنا بعد ذلك الصيام، من كان يصوم صلى الله عليه وسلم كحديث هنيدة، وهو كذلك إعداد وبلوغ لحقيقة الصوم في يوم عرفة، فكان يفعله صلى الله عليه وسلم وكان يفعله الصحابة رضي الله عنهم لهذا الغرض النبيل، أن يبلغ المرء في هذا اليوم المبارك العظيم في يوم عرفة في خير أيام الدنيا أن يشهد ذلك وأن يكون مع أهل الذكر هناك. يبقى مسألة إن شاء الله نخليها بعد الراحة، نتكلم على مسألة ما يكون من أهل الموقف وما يكون من أهل الأمصار للبلاد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل مقاما قرب منك يوم القيامة. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المنزل المكرم المقرب من يوم القيامة. أما بعد، ذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ يبقى كل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهليلة، يعني قولك لا إله إلا الله، وكل تكبيرة يتعاطفنا، العطف اللي هو الضم والميل، يتعاطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن بالذاكر، فيكون للذاكر ذكر في الملأ الأعلى حول العرش. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ فكأن هذا الاستفهام برضو التحضير ورفع الهمة حتى يذكر الناس كثيرا. ومما يتعلق بذلك كمان أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور الذي قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. طبعا احنا بنسلم عليه عليه السلام في كل صلاة، شيد عليه عليه السلام إبراهيم عليه السلام، فهو يعني أقرأنا السلام فنحن نرد السلام السلام دي في كل صلاة. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الغراس زي ما قلنا أكثر من مرة، الغراس ليس كالزرع، الزرع اللي هو بيخلع من الأرض، لكن الغراس والشجر زي النخل وزي شجر الموالح والفواكه إلى آخره، والشجر الذي يبقى ويثمر. يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي غراس، هي أشجار، هي نخيل تغرس في الجنة وتكون لصاحبها باسمه. فكلما قال سبحان الله فتلك نخلة غرس شجرة فيهما فاكهة ونخل ورمان. فكذلك تكون بذكر الله تبارك وتعالى هذه الغراس في تربة الجنة الطيبة. وفي بعض البلاغات عن بعض التابعين أن دور الجنة تبنى، دور جمع دار يعني، أن دور الجنة تبنى بالذكر، أن دور الجنة تبنى بالذكر. فإذا أمسكت الذاكر أمسكت الملائكة عن البناء، فيقال لهم يعني لماذا توقفتم، لماذا أمسكتم، فيقولون حتى تأتينا النفقة. هذه بلاغات يعني كلام من كلام التابعين، ربما كله أصول لكنه لا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام الوحي ولا من الغيب، ولكن هو كلام لطيف فيه معنى له أصول في الشريعة. إنها يعني كما تكون يعني هي قريبة من حديث إبراهيم عليه السلام، هذا حديث صحيح، لقيت ليلة أسر أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، فكأنه هو يعني امتداد لهذا المعنى أنها تبنى بالذكر. كذلك ما يكون فيها من الغراس والجنان والنعيم يكون بالذكر، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. تذكرون قلنا إن كل الأعمال الشرعية إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى، والعمل الذي يخلو عن ذكر الله تبارك وتعالى لا حقيقة لا روح له، كما قلنا إن قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فصلاة من غير ذكر، الذكر اللي هو ضد الغفلة، يعني صلاة ملؤها الغفلة، بدأت بالغفلة واستمرت بالغفلة وانتهت بالغفلة، أي صلاة تلك؟ أو بما أسقطت الفريضة ولكنها لم تكن هي التي أرادها الله تبارك وتعالى من عباده لقوله وأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرني، وفي بعض التأويل لأذكرك. فإذا ذكرتني، وهو في تلازم بين ذكرك لله تعالى وذكر الله تعالى كما قال فاذكروني أذكركم، هو في تلازم، يبقى أقم الصلاة لذكري لتذكرني فأذكرك، صحيح، كلام صحيح بالقرآن، وأقم الصلاة إن حقيقة الصلاة أن تذكرني فلا تنساني فلا تغفل عني الذكر. فغاية الأعمال وأشرف الأعمال هي الصلاة، غاية الأعمال ذكر الله تعالى. فتكون المجاهدة في هذه الأيام المباركات، المجاهدة في تحصيل ذكر الله تعالى في الأعمال، فتذكر الله سبحانه وتعالى فيذكرك الله جل جلاله في ملأ خير ممن ذكرت فيه أو كنت وحيدا أو إلى آخره، فإن الله تعالى يذكرك ذكرا خيرا من ذكرك. ذلك من المعاني المهمة أشار إليها قبل ذلك، إن المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى إنها تبعث بالقوة، القوة في القلب والقوة في البدن، القوة في البدن. والحديث الصحيح لما علم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني سبي، فأرسلت إليه فاطمة رضي الله عنها يعني نبعث لها بخادم أو من يعينها، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها وهي في مضجعها هي وعلي، وقال هل أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى مضاجعكما، فسبح الله تعالى 33، واحمد الله تعالى 33، وكبر الله تعالى 34، فذلك خير لكما من خادم. نص صريح أن المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى تبعثه على قوة القلب أولا، طبعا القلب هو سيد الجوارح، على قوة القلب أولا ثم تبعث على قوة الجوارح، فتستمد الجوارح قوتها من ذكر الله تبارك وتعالى، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما على هذا الحمل. طيب المهم ان احنا يعني وظيفة الذكر هي وظيفة المقدمة، يعني بعد التحقق بالتوبة الوظيفة المقدمة هي وظيفة الذكر في هذه الأيام المباركة. يبقى نقطة واحدة عشان نطوشها لحضراتكم، اللي هو مسألة التعريف بالأمصار، يعني أن يصنع الناس في البلاد، الأمصار يعني البلاد جميع مصر، أن يصنع الناس في البلاد ما يصنع أهل الموقف من الذكر عشية عرفة إلى غروب الشمس. عشية، العشية اللي هي إيه؟ اللي هي من بعد الظهر، يعني بعد زوال الشمس بس من عشية إلى أن تغرب الشمس، ده اسم وقت العشية. وقت العشية اللي هو من زوال الشمس عن كابة السماء، عن وسط السماء، اللي هو وقت دخول صلاة الظهر، وقت الظهر إلى غروب الشمس. فعشية عرفة شرع الله تعالى لأهل الموقف أن يتفرغوا لذكر الله، فقدموا الظهر والعصر زي مع تقديم عشان يتفرغوا للذكر. طبعا أهل الأمصار لا يقدمون الصلاة، لا يقدمون الصلاة، ولكن يعني يصلون الصلاة على وقتها، ولكن يتشبهون بأهل الموقف بالتفرغ والاجتماع في 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 مواضيع الذكر لذكر الله تبارك وتعالى وألا يشغل المرء. فإن استطعت أن تفعل ذلك فكن هناك حيث يحب أن يراك سبحانه وتعالى. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. كل اللي قاعدين دول كانوا عايزين نروح، نفسنا نروح، كلنا يريد ذلك. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فمن مظاهر تلك المحبة أن يشغل المرء بما قد شغل به الوفد المبارك. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن هذا الفعل، فقال أرجو ألا يكون به بأس، أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، وذكر ناس من التابعين كالحسن وثابت البناني محمد مواسع إلى آخره، وقال كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. هذه المسألة مختلف بها بين الفقهاء، والمسألة مختلف بها نرتقي فوق، فمن شرح صدره لهذا الفعل فليفعل، ومن لم يشرح فلا شيء عليه، لكن فليجمع قلبه حيث شاء في بيته في أي مكان، يجمع قلبه على ذكر الله تبارك وتعالى من زوال الشمس إلى غروب الشمس. هذا وقت نفيس جدا، أنفس وقت في الدهر في السنة، من زوال الشمس إلى غروب الشمس. لا بقى الشياطين تقعد تخطط للخلق في البيوت والحريم والعيال، المهم أي حاجة علشان إيه الساعتين دول يطيروا. يا عم ده هم ساعتين ثلاثة، اعمل اللي انت عايزه بعديهم، هم ساعتين ثلاثة من زوال الشمس من ساعة صلاة الظهر لغاية غروب الشمس. شوف لك أي مكان، أي حتة، أي ركن في البيت عندك، في مسجد، في أي حتة، واختلي بربك سبحانه وتعالى في السنة كلها الساعتين دول، اختلي به سبحانه وتعالى في السنة الساعتين دول، واحكي الظهر من زوال الشمس. زوال الشمس ده وقت دخول صلاة الظهر. واجمع قلبك، ويا لو انت بحضر كشف كده يبقى كويس، حافظه او كتبه، انت عايز ايه؟ في لقاء محبوب وفي وعد لا يخلف، مقام شريف ليك ولمن تحب ولوالديك وللناس وللمسلمين وللمستضعفين، يعني مقام لا يشبهه مقام، والقصة كلها ساعتين ثلاثة. فحرام انك انت تظلم نفسك والخلاف الفقهي ما يخصكش، سيبوا الأهل العلم والطلبة العلم وكده، لكن أنت انشغل بأن في اتفاق بين الجميع بالانشغال بذكر الله تبارك وتعالى لأهل الموقف ولغير أهل الموقف وللمسلمين جميعا في هذا الوقت، وأن الشمس تغيب إن شاء الله تعالى بذنوب الناس، الشمس تغيب بذنوب الناس، ويعفو الله تبارك وتعالى عن الناس جميعا، عن الحاج وعن من استغفر له الحاج، يغفر للجميع سبحانه وتعالى. فلا تضيع هذا الزمان الشريف، والله تعالى أعز وأعلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.